هذا يقول تجوز قراءة الكتب التي تحمل الجداول مثل كتاب أوراق وشمس المعارف وغير ذلك. الجواب أن العلوم تنقسم إلى قسمين، إلى علوم خير وعلوم شر. فعلوم الخير هي ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به من عند الله، وعلوم الشر هي ما سوى ذلك. وهذه العلوم، علوم الشر، هي التي يسميها الناس بالسر، وهي في الغالب سبعة أنواع، منها السحر الذي هو كفر كما قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنها علم أسرار الحروف، ومنها اليازجة، ومنها السيمية، ومنها الكيمياء، ومنها الكهانة ومخالطة الجن، ومنها التنجيم. فهذه كلها من علوم الشر التي لا يحل تعلمها ولا يجوز استغلالها، ولكنها متفاوتة الدرجات، فبعضها كفر كالسحر والسيمية، وبعضها لا يصل إلى ذلك وإنما هو محرم فقط، لكن لا يصل إلى درجة الكفر، كأسرار الحروف والجداول ونحوها. فهذه ليست سحرا ولا كفرا، لكنها محرمة ولا يحل الاشتغال بها ولا تعلمها، وإنما كان بعض علماء هذه البلاد يتعلمها أو يستغلها للضرورة إلى ذلك فقط، والضرورة لا تتعدى محلها، تقدر بقدرها ولا يجوز تجاوز ذلك. واليوم قد استغنى الناس عنها، فلا يحل الاشتغال بها لا تعلما ولا تعليما ولا عملا. الكيمياء ليست الكيمياء المعروفة اليوم، وإنما هي علم من علوم الأقدمين يستخدم فيه الزئبق ويخدمه الجن، ففيه تعاويذ معينة تتلى على الزئبق، فإذا وضع على الحجر انقلب إلى ذهب ونحو ذلك. وهذا العلم قديم جدا، ولذلك ورد فيه الحديث: من طلب الغناء بالكيمياء أفلس، من طلب الغناء بالكيمياء أفلس أفلس. والقدماء كانوا يشتغلون به، وقد اشتهر ذلك مع الأسف في أواخر العهد العباسي، ولذلك يقول أحد الشعراء: مدح بن يحيى الكيمياء والأعظم، لو لم يكن في الأرض إلا درهم ومدحته لأتاك ذاك الدرهم. بالنسبة للسيمياء، علم من علوم الشر يقتضي نفوذ الأرواح الشريرة وتأثيرها في الأجساد بطريقة التركيز في الموجات الكهرومغناطيسية، وهو علم منتشر إلى زماننا هذا، ما زال موجودا إلى الآن. ومنه ما يسمى باليوغا، وهي الألعاب الهندية التي تحصر فيها الأرواح في مكان واحد من الجسد، فيكون الإحساس مثلا في إصبع من أصابع الإنسان، إذا ضرب في أي مكان لم يؤلمه الضرب حتى يوصل إلى المكان الذي وضع فيه روحه أو مكان الإحساس من جسده. وهذه كفر مثل السحر، السيمياء كفر مثل السحر. هذا السؤال يقول: هل الحيوان المستنسخ حلال أم لا؟ الجواب أن الحيوان المستنسخ حكمه حكم أصله الذي استنسخ منه، فإن كان مثلا دولي فهي نعجة، حكمها حكم النعجة التي استنسخت منها. والواقع أن الاستنساخ لم يغير شيئا من خلقة الحيوان ولا أثر شيئا فيه، وإنما هو مجرد أخذ جينات معينة هي الجينات الوراثية، وتلقيح البويضة بخلية من خلايا الجسم أيا كانت. ولذلك ليس في الاستنساخ الجيني أي شيء جديد في الواقع، ولا فيه تخليق لأي شيء لم يخلقه الله سبحانه وتعالى، وإنما فيه فقط إعادة لنوع العملية الاتصال الجنسي بالمباشرة باليد وتحت المجاهر فقط، هذا الفرق. هذا السؤال: هل يجوز النذر للمخلوق، وهل من نذر لله أن يتصدق على عبد من عباده المحتاجين كان ناذرا للمخلوق أم لا؟ جواب أن النذر للمخلوق شرك، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده هو المستحق للعبادة. أما النذر لله أن يهب الإنسان لمخلوق أو أن يتصدق عليه فهذا من النذر لله، فإن كان ذلك غير معلق بشيء بل أراد الإنسان أن يتصدق بصدقة فأراد أن يوجبها على نفسه لئلا يتردد فيها فقال: نذرت لله أن أتصدق بكذا وكذا، دون أن يعلق ذلك ودون أن يجعله مكررا، فهذا من فضائل الأعمال، وهو المذكور في قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وفي قوله تعالى: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما إن كان معلقا كمن قال: إن رزقني الله ولدا أو إن شفى مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا أو أن أصوم كذا وكذا، فهذا النوع يكره. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينتزع الله به من يد البخيل ولا يرد من قدر الله شيئا. وكذلك النذر المكرر، وهو أن ينذر الإنسان صدقة كل يوم، أو أن ينذر مثلا صيام الاثنين والخميس دائما، فهذا يكره لأنه يشق على الإنسان الوفاء به. ومن نذره فإن تحلله منه أن يؤدي كفارة يمين، لأن النذر يمين، فتلزمه كفارة يمين بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا السؤال: هل يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بالدعوات التي لا تخالف الشرع، مثل إصلاح الذرية أو شفاء مريضه أو غير ذلك؟ الجواب أن الصلاة محل للدعاء، وعلى الإنسان أن يدعو فيها بما أهمه من أمور الدنيا والآخرة. وقد كان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يسأل الله الملح للطعام في سجوده، إذا عدم ملحا سأل الله الملح للطعام في سجوده. ولذلك فإن كثيرا من الناس يدعو بأدعية يحفظها دون أن يفكر فيها، فلا يستفيد منها لأنها أصبحت روتينا معتادا في حياته، بينما الذي يدعو بحاجته سيحضر قلبه وقت الدعاء ويستفيد من دعائه. والذي يجعل الأدعية ألفاظا يتعبد بتلاوتها فقط دون أن يتدبر معانيها لا يستفيد منها في الغالب. هذا السؤال: هل ما يسمى بالرقلة جائز، وهو أن يتفق صاحب المحل مع عامل بنصف الربح أو ثلثه على أن الربح شيء مجهول؟ الجواب أن هذا من العقود غير المسمات، وليس هو عقد القراض الذي كان معروفا في صدر الإسلام، حصل في خلافة عمر حين خرج جيش إلى العراق وفيه عبد الله وعبيد الله بن عمر، فنزل على أبي موسى الأشعري فأرسل معهما مالا لأمير المؤمنين وقال: إن شئتما اشتريتما من سلع العراق فبعتما في المدينة فأخذتما الربح وأديتما المال إلى أمير المؤمنين، فقال: وددنا ذلك. فاشتريا سلعا من العراق وباعاها بالمدينة فربحا، فسلم المال إلى أمير المؤمنين فقال: ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: أليس إذا تلف ضمناه؟ قال: بلى. قال: فمن عليه التوى فله النمى. فجمع عمر أهل الشورى فاستشارهم في الأمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله قراضا تأخذ نصف ربحه وتعيد لهما نصفه. ففعل عمر ذلك بمشورة عبد الرحمن واتفاق المسلمين عليه، فشرع القراض من ذلك الوقت. وأصل مشروعيته أيضا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. وهذا الحديث لفظه لفظ قاعدة فقهية من القواعد المشتهرة في المذاهب الفقهية. أما هذا النوع من العقود الذي اشتهر في زماننا هذا، وهو أن لا يسلم الإنسان مالا مسكوكا لمن يتجر فيه بجزء من ربحه، بل يعطيه محلا تجاريا فيه بضائع وسلع فيقول له: اعمل فيه وبع واشتري، وما ربحت فلك نصفه أو لك جزء شائع منه، سواء كان النصف أو الثلث أو الربع أو 10% مثلا، فهذا من الأمور الجائزة، وهو عقد جديد ليس عقد القراض. والجهالة الحاصلة فيه في الربح أمر مغتفر، لأنها مغتفرة في القراض أيضا، فاغتفرت في القراض فلهذا تغتفر في مثل هذا. وهذا يسأل عن مسألة عمت بها البلوى، وقل من يسأل عنها لحاجة في نفس صاحبها، وهي: وهل يكفي في البيع مجرد التراضي مع علم البائعين ببعض العيوب أو تسامحهما في تبعات تلك البيعة؟ الجواب أن من شروط المعقود عليه أن يكون معلوما علما ينفي الجهالة والغرر، فإذا حصل ذلك فالبيع جائز. والتراضي هو أصل البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، ولقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي هو أصل العقد، فإذا حصل التراضي ورضي المشتري بالعيب ولم يكتمه البائع بورك لهما في صفقة يمينهما. لكن إذا كتم البائع وعلم أن المشتري قد لا يرضى بالعيب فلن يبارك لهما في تلك الصفقة. هذا السؤال: ما حكم الحديث الذي اختلف الأئمة في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه؟ الجواب أن الأحاديث التي اختلف الناس في تصحيحها وتضعيفها درجات ومراتب مختلفة، فمن الضعيف ما ضعفه لا ينجبر، وتصحيح بعض الناس له من المتساهلين لا يؤخذ به، ومن الأحاديث ما يعتبر فيها حصول الخلاف فتنزل عن درجة الصحة إلى درجة الحسن، فيعتبر الحديث الذي اختلف في تصحيحه بكثير من الأحيان منزلة بين الصحيح والضعيف، وهي منزلة الحسن، والحسن دليل يعمل به في الأمور العملية وفي العقائد كذلك. هذا السؤال ورد في كتاب تفسير آيات الأحكام: ترجيح جواز الصور الفوتوغرافية وقد سمعت أنكم تجيزونها، فما هو الدليل على ذلك؟ الجواب أن الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرفت في العصور المتأخرة، ولذلك فالنصوص الشرعية الواردة في التصوير لا تتناولها بدلالة الألفاظ قطعا، لأن اللفظ النبوي في التصوير إنما يتناول ما كان موجودا إذاك، فالتصوير الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه هو ما كان موجودا في زمانه، وهو النحت من الحجر أو من الطين أو من الخشب أو الرسم باليد، فهذا هو التصوير. وهي كذلك لا يمكن أن تقاس على الصور المحرمة، هي لا تدخل في دلالة اللفظ قطعا، ومن فسر الألفاظ الواردة في التصوير بها فهو بمثابة من فسر نصوص القرآن بغير معانيها، كالذي يقول في قول الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أن السيارة مثلا كابرس أو لاندروفر ونحو هذا، فهذا فسر القرآن بغير معناه. فلذلك تفسير هذه النصوص بغير دلالاتها اللغوية مناف للمقصد الشرعي، وهو من القول على الله بغير علم. ولذلك فالدلالات اللغوية لو أخذ بها بتطورها وما تقول إليه لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، منافيا لهذا، لأنه لو كان تغير دلالات الألفاظ مغيرا للحكم لكان تغيير هؤلاء لاسم الخمر فيسمونها المشروب الروحي مثلا لكان هذا مبيحا له، لأنه قال يسمونها بغير اسمها. ولهذا فإن من القواعد المسلمة أن تسمية الشيء بغير اسمه لا تغير حكمه، فتسمية حبس الظل تصويرا أمر ناشئ عن اصطلاحنا نحن، ولهذا لو شئنا لسميناه باسم آخر، بعض الناس يسميه الصنف وبعضهم يسميه تمثيل وبعض لهم فيه أسماء وعبارات مختلفة، ولذلك فتسميته تصويرا لا تقتضي حرمته. وهذه القاعدة هي التي نظمها شيخي محمد علي بن عبد الودود رحمه الله في قوله: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. وكذلك لا يمكن أن تقاس هذه الصور الفوتوغرافية على الصور الحقيقية التي وردت فيها النصوص، لأن العلة مختلفة، فالعلة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم التصوير من أجلها بينها بأنها مضاهاة خلق الله ومحاكاته، ولذلك يعذب المصور يوم القيامة من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ، ولذلك قال: المضاهون خلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. فلهذا بين علة التحريم، وهذه العلة لا تتحقق في الصور الفوتوغرافية، ولهذا لا يمكن أن يمتدح إنسان بأنه أحسن تصويرا من غيره، لكن يمتدح بأنه أحسن أتقن أدرى باستعمال الآلة مثلا أو أدق في ضبطها، وهذا ليس هو عين التصوير. ومن أجل هذا في الصور الفوتوغرافية إذا كان المصور مما يحل النظر إليه يجوز عملها، ودليل ذلك أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن الحبس حبس الظل هو بمثابة النظر في المرآة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة.
سؤال: هل يجوز للحائض أن تدخل حظيرة المسجد؟ الجواب أنها إذا أن حظيرة المسجد إذا كانت غير مبنية غير متصلة بالميناء فهي رحبته ورحبة المسجد لا تأخذ حكمه إلا بالملك والوقفية، فيجوز لها أن تدخل في رحبة المسجد، كما أنه يجوز بناء المراحيض في رحبة المسجد، ويجوز أكل الثقيل فيها وغير ذلك مما لا يجوز في المسجد. هذا سؤال: ما حكم شاب نشأ في عبادة الله تعالى يتوجه إلى الله تعالى يظن الناس أنه مغفور له، فرأى مرأة في الشارع غض عنها بصره فقالت له نعوذ بالله، راودته عن نفسه فقال لها أين، فقالت له في دار الشباب، ففعل نسأل الله السلامة والعافية. الجواب أن هذا هو من استغواء الشيطان ومن جنده، فعليه أن يبادر التوبة إلى الله تعالى وأن يعود إلى ما تعود من الإحسان وأن يكفر عن سيئته التي اقترفها وأن يستر نفسه بما فعل، فيتوب إلى الله تعالى ويحسن التوبة إليه ويكون صادقا ويعلم أنه قد اقترف كبيرة من الكبائر وجرما عظيما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقد فارقه إيمانه في ذلك الوقت. فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يحسن قبل أن يسخط الله عليه ويخذله. أجير عوقد على عمل ولم يعمله فهل يجوز له أن يتقاضى الأجرة عليه؟ الجواب أنه إذا كان مكن المستأجر من العمل فلم يرده المستأجر فهو مستحق للأجرة، أما إذا كان هو فرط ولم يقم بالعمل الذي عوقد عليه فلا يحل له أخذ أجرته في مقابل ذلك. وهنا هذا يشمل استئجار البيوت والمنازل واستئجار الأشخاص، فمن استأجر عاملا لمدة شهر فلما عمل معه يومين أو ثلاثة استغنى عنه أو أراد الانتقال من هذه المدينة مثلا، فإن ذلك العامل يستحق أجرة شهر كامل لأنه مكنه من العمل وهو الذي رغب عنه. أما إذا كان العامل لم يؤدي العمل على وجهه الصحيح ولم ينصح له فلا يستحق أجرته فهو المخطئ. وكذلك من استأجر منزلا لمدة شهر ثم استغنى عنه وأراد الخروج منه فإن صاحب المنزل يستحق أجرة شهر كامل، لكن إذا كان هذا المنزل ليس على الوصف الذي شرط فإن صاحبه لا يستحق الأجرة. وكذلك الموظف العمومي الذي يتقاضى راتبا من بيت المال هو أجير لدى المسلمين، يجب عليه أن يؤدي العمل الذي استأجر عليه سواء كان رئيسا أو وزيرا أو واليا أو حاكما، هم جميعا أجراء لدى المسلمين، وما يتقاضونه إنما هو من مال الفقراء واليتامى والأرامل والعجزة، فيجب عليهم أن ينصحوا وأن يؤدوا الحق الذي عليهم. فإذا استأجر المسلمون رئيسا للقيام بالرئاسة العامة بالإمامة العامة التي تقتضي إقامة الدين وسياسة الدنيا به فلم يقم فيهم شرع الله ولم يمنعهم من معصية الله فلا يستحق تلك الأجرة وهي حرام عليه سحت. وهكذا في كل موظف من الموظفين لم يؤدي الحق الذي عليه، كالمعلم الذي يتقاضى الراتب ولا يعلم الذين أجر لتعليمهم فما يتقاضاه سحت وحرام. هذا سؤال: رجل تلذذ بسماع صوت امرأة ثم تزوج ببنتها فما حكمه في ذلك؟ الجواب أن ما فعله ليس من الورع ولكنه مع ذلك نكاح صحيح، فالنكاح صحيح وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل وأن يبتعد عن ذلك ابتعادا كليا، والنكاح مع ذلك صحيح. هذا السؤال عما يسمى ببيع المفاتيح. الجواب أن هذا ليس بيعا وإنما هو تنازل عن اختصاص مقابل أجر، فالإنسان إذا استأجر محلا من المحلات فمن المعروف عرفا أنه أحق باستئجاره حتى مدة معينة. فإذا استأجر محلا تجاريا فمارس فيه تجارة فهو مستحق لئلا يخرج منه، فإذا كان ربه راغبا في زيادة الأجرة أخبره فاتفقا على رفعها إن رضي بذلك، وإلا سيكون خروجه بعد المدة المحددة في العرف أو في الاتفاقية المنصوصة. ومن هنا فهو صاحب اختصاص مختص باستحقاق الأجرة، فيجوز له التنازل عن ذلك الاختصاص مقابل أجر، لكنه لا يضمن أن يتعامل صاحب المحل مع من تنازله له، يقول أنا فقط أتنازل لك عن حقي في استئجار هذا المحل، لكن لا أضمن لك أن أصحاب المحل سيؤجرونه لك. ومن هنا ليس عليه إذا لم يؤجر أصحاب المحل المحل لذلك الشخص ليس عليه هو ضمان ولا عهدة. هذا السؤال: ما موقف الشرع من قول الناس الحرام لا يتعلق بذمتين؟ الجواب أن هذه قاعدة من القواعد الفقهية لدى الحنفية، والناس يضعونها في غير موضعها ولا يفهمونها، وهي خلاف المذهب المالكي الذي يعمل به في هذه البلاد. فالمذهب المالكي فيه أن الحرام يتعدى ذمتين، والمذهب الحنفي فيه أن الحرام لا يتعدى ذمتين، معناه أن الغصب يزيل الملك وأن السرقة تزيل الملك. إذا غصب الإنسان شيئا فباعه لآخر فالذي اشتراه حلال له، لأن الغصب عند الحنفية يزيل الملك، بخلاف المالكية والشافعية والحنابلة فعندهم أن الغصب لا يزيل الملك، فيبقى الشيء مملوكا لصاحبه الأول، والحرام يتعدى ذمتين عندهم. والناس يضعونها في غير موضعها ويفهمونها على غير معناها الصحيح. هذا السؤال: هل الشرفاء يستحقون شيئا في الزكاة أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، وقال: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وقال: لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وأخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فلاكها، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك حنكيه وجعل يقول كخ كخ حتى رماها. فلذلك لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته جميعا. وقد اختلف في آل بيته، فقيل هم بنو هاشم ومواليهم، وقيل بل معهم بنو المطلب ومواليهم أيضا، فالمطلب وأخو هاشم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن وبنو المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. وعلى هذا فإن من كان من بني هاشم أو من موالي بني هاشم فلا تحل له الصدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ذلك فقال: إنما هي أوساخ الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمر الناس بالصدقة، فإذا كان يقف على المنبر فيحض الناس على الصدقة فيأخذها لنفسه أو لآل بيته فإنهم سيتهمونه، فلذلك حرمها الله على بني هاشم جميعا وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهم حين يحض على الصدقة. وبعض الناس يظن أن ذلك مربوط بما يأخذونه من بيت المال، وهذا غير صحيح. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس في حياته، أما بعد موته فلم يأخذوا شيئا من بيت المال لا من الخمس ولا من غيره. وقد جاء بنو هاشم إلى علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة فقالوا: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا من الخمس فأعطنا منه، فقال: لقد منعكم الخلفاء الثلاثة من قبلي ولم أكن لأعدل عن طريقهم. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن نجدة بن عامر الخارجي كتب إلى ابن عباس يسأله: هل لبني هاشم حظ في هذا المال العام؟ فكتب إليه ابن عباس: إننا قد كنا نرى لأنفسنا حقا فيه، ولكن الخلفاء الراشدين منعونا ذلك. فأجمعت الأمة على ما فعله الخلفاء الراشدون، فلم يعطوهم شيئا مخصوصا من بيت المال، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس لنفسه أعطاه الله إياه فيجعله في الأقربين أي في بني هاشم. أما بعد موته فهم مثل غيرهم من المسلمين يستحقون ما يستحقه الموظفون في بيت المال العام، فتحرم عليهم الزكاة، يحرم دفع الزكاة إليهم. وهنا لا بد من التفريق بين من كان منهم مضطرا ومن لم يكن مضطرا. فمن كان صاحب ضرورة كالذي عليه ديون يمكن أن يحبس بها، أو لا يجد نفقة تغنيه فهذا مضطر وتحل له الصدقة لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك لا بد من الانتباه لهذا الأمر، وبالأخص في بلدنا هذا، فإن كثيرا من القبائل التي تنتسب إلى بني هاشم يتساهل أهلها في أخذ الصدقة والزكاة المال وزكاة الفطر، ولا تحل لهم إلا من كان مضطرا منهم فقط. هذا يقول بعض الناس اتهموا بدعم التيار المتشدد أو الراديكالي، وأعرف عن علماء شنقيط الوسطية وعدم التشدد الذي لم يتولد عنه في كثير من البلدان سوى قتل الأبرياء وإراقة الدماء، فلنا في العربية السعودية مثال إلى آخره. الجواب أن الشارع الحكيم اختار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الثقلين الإنس والجن، واختار له هذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى، وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين العدل والإنصاف لا إفراط فيه ولا تفريط، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى فهو الدين لا يقال فيه تشدد ولا تساهل، هو دين الله سبحانه وتعالى وليس دين الناس. وإنما يقول مثل هذا الكلام من تربى على العلمانية الغربية التي فيها فصل الدين عن الدنيا، الذين يفصلون الدين عن الدنيا ويظنون أن رجال الدين يتحكمون في التحليل والتحريم ويأتون من عند أنفسهم بالإباحة والتحريم، هذا الذي يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام. أما من يعرف أنه لا أحد من البشر يملك تحليلا ولا تحريما، وأن الله وحده هو الذي يحل ويحرم، وأن البشر مجرد مبلغين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فلا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، لأن العلماء إنما هم مبلغون فقط، ليس لهم من الأمر شيء، لا يستطيعون إحلال ما حرم الله ولا يستطيعون تحريم ما أحل الله، ومن فعل ذلك منهم كان من أهل النار، فلذلك هم مجرد مبلغين عن الله تعالى. ولا يمكن أن يقول مسلم إنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى فيه ما هو جور أو ظلم، فمن قال ذلك فهو كافر أيضا، فإذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا غبار عليه، ومن بلغه عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما بلغ ما جاء به الروح الأمين ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: ما حكم أبوين يسكنان مع ابنة لهما رغم أنها ناشز وزوجها لا يرضى بسكناها معهما؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى حرم التعاون على الإثم والعدوان، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب على أبوي المرأة الناشز إذا كانت والمة أن يخرجاها وأن يرداها إلى زوجها وأن لا يؤياها في حال مخالفتها، لكن لا بد من التحقق هل هي ظالمة أو مظلومة. لا بد أن نعرف أن مثل هذا النوع من الأمور يحتاج فيه إلى التدقيق، فكثيرا ما تكون مظلومة فتخرج خائفة على نفسها أو لا يؤدى إليها حقها، وذلك يبيح لها ذلك الخروج. هل يجوز دفع الزكاة من الوقية بدل الماشية؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال ليأخذ الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء من المال، فإذا كان الغني يملك ذهبا فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك فضة فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك نقودا فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك إبلا فيجب أن يؤديها منها، وإذا كان يملك بقرا فيجب أن يؤديها منه، وإذا كان يملك غنما فيجب أن يؤديها منها، وهكذا حتى يملك الفقراء نظير ما يملكه الأغنياء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفع القيمة في الزكاة، ولكن ذلك ليس احتياطا، لأن كثيرا من أهل العلم يرون أنها لا تجزئ، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أن القيمة لا تجزئ في الزكاة، ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها، ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو، فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقودا فأنت لا تطمئن. ومذهب أبي حنيفة والبخاري وأشهب من المالكية إجزاؤها، ولكن الاحتياط أن يأخذ الإنسان بما عليه هو. فأنت إذا أديت الشاة التي أمرك الله بإخراجها فأنت مطمئن إلى أنك فعلت ما أمرت به، وإذا أعطيت نقودا فأنت لا تطمئن، قد تكون أديت ما أمرت به وقد لا تكون كذلك. وهنا التنبيه على أمر مهم، وهو لا يكون الفقراء أحب إليك من نفسك. كثير من الأغنياء يقولون أنا أريد مصلحة الفقراء، وهم يفضلون أن أعطيهم نقودا على أن أعطيهم الإبل أو البقر. والجواب أن عليك أن تختار نفسك أولا، فتنجيها بأداء ما افترض الله عليك حتى تعلم أنك قد أديت زكاتك طيبة بها نفسك. هذا السؤال عن الوقت الناقض للتيمم، وهل تصلى به النافلة قبل الفريضة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم عوضا عن الوضوء وعن الغسل عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقد جعل الله تعالى التيمم نائبا عن الغسل للجنب العاجز عن استعمال الماء أو الفاقد له، وجعله نائبا عن الوضوء للمحدث العاجز عن استعمال الماء أو الفاقد له. وأصل ذلك أن يستباح به كل ما يستباح بما ناب عنه، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه. وعلى هذا فكل ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمم، وكل ما يستباح بالغسل يستباح بالتيمم. لكن في هذه الآية أن لا يجمع به بين فرضين، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا يقتضي أن كل قائم للصلاة يجب عليه أن يتطهر سواء كان ذلك بالوضوء أو بالتيمم. لكن عرف من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات بوضوء واحد، فدل ذلك على جواز جمع الصلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما في آية المائدة لا يجمع به بين فرضين على الراجح. ولذلك فإن ابن الجارودي افتتح المنتقى في الأحكام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدليل على أن هذا ليس على كل قائم للصلاة ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال أخبرنا سفيان، إلى أن قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقلت يا رسول الله إني رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال إني عمدا فعلت ذلك يا عمر. فهذا الحديث دليل على أن الوضوء يمكن أن يجمع به فرضان فأكثر. أما التيمم فيبقى على أصل آية المائدة، وهي أن كل قائم للصلاة يجب عليه التيمم. أما النوافل فبالإمكان أن تجمع مع الفريضة قبلها وبعدها، فهي تابعة لها. فإذا تيمم الإنسان فجاء إلى المسجد فيجوز أن يحييه وأن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا صلى الفريضة أيضا له أن يصلي بعدها من النوافل ما شاء حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى. وعلى هذا فالراجح في التيمم أنه مرتبط بوقت الفريضة، فإذا تيمم الإنسان قبل دخول الوقت لم يصلي به تلك الفريضة، وإذا تيمم بعد دخول الوقت يمكن أن يصلي به ما شاء من النوافل، وأن يمس به المصحف وأن يطوف به وأن يصلي به ذلك الفرض الوقتي الحاضر. واختلف في الفرائض المقضية هل يكفيها تيمم واحد، لأن الوقت وقت لها جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. فقال الطائفة يكفيها التيمم الواحد، وقال الطائفة بل لا بد أن يتيمم لكل واحدة منها، وهذا الأخير هو الاحتياط فهو الأرجح حينئذ. يقول فيه صاحبه: إن بعض الشباب المسلم المواظب على الحضور للمحاضرات في المساجد امتنع عن حضور المحاضرات في دار الشباب بحجة أن الحديث عين بيوت الله وقال إن الدروس في دار الشباب لا تغشاها السكينة ولا تتنزل عليها الرحمة ولا تحفها الملائكة إلى آخره. بالنسبة للحديث فيه إثبات أن ما كان من ذلك في المسجد يحصل له ما ذكر، لكن ليس فيه نفي لأن ما سوى ذلك لا يتصف بهذا الوصف، وهذا إغال في مفهوم المخالفة، فلا ينبغي أن يغال في مفهوم المخالفة لهذا الحد. فالمهم في الدروس ما كان منها نافعا مفيدا، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ومع ذلك لا شك أن عمارة البيوت بيوت الله إذا وجد الإنسان فيها مفتغاه من العلم فهي خير من عمارة الدور، لكن الذين يعمرون دور الشباب كثير منهم لا يأتي المسجد، فلذلك لا بد أن يغزوا في دارهم وأن توصل إليهم كلمة الحق في المكان الذي هم فيه. ومع ذلك فنفي القائل هنا الذي يزعم أن الدروس في أي مكان كانت لا تحفها الملائكة ولا تغشاها الرحمة والسكينة، هذا زعم باطل لا دليل عليه، بل الحديث فقط فيه إثبات أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، لكن ليس ذلك يقتضي نفيا لنزول السكينة على أقوام آخرين في أماكن أخرى. نعم، قد ذكر الشيخ الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم وتنادوا عن هذه طلبتكم، فيمكثون فيهم ما شاء الله أن يمكثوا ثم يرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول ومن ماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا السؤال ما معنى وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها؟ هذا من حديث عياض بن حمار المجاشعي السابق الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة وأهل النار، وبين أن من أهل النار المستضعفين الذين هم تبع في الناس، الذين هم فيكم تبع، وهؤلاء المستضعفون الذين هم فيكم تبعا بين أن منهم أنه كان الرجل في الجاهلية يرعى على القوم الغنم ما به إلا وليدتهم أي أمتهم يزانيها يطأها بالزنا، فبذلك يرضى من نفسه أن يكون ذليلا راعيا للغنم من أجل هذه الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. والمقصود بيرعى على الحي يرعى عليهم غنمهم أو مواشيهم. هذا السؤال عن قول الله تعالى يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يقول تبدل تغير صفتها أو ذاتها. الجواب أن كل ذلك يقع، فهذه الأرض التي نحن عليها ستبدل صفتها فتكون الجبال كالإهل المنفوش وتبسط الأرض وتدحى حتى لا يبقى فيها حفرة ولا مرتفع، وتخرج أثقالها حينئذ فلا يبقى فيها معدن ولا منفعة، ثم بعد ذلك تبدل غير الأرض بالانتقال إلى الساهرة وهي أرض بيضاء كالكرصفة يقف الواقف في طرفها فيرى طرفها الآخر يجتمع فيها الثقلان من بداية الخلق إلى نهايته، فهذا هو التبديل. والسماوات كذلك تبدل غيرها فهي تطوى فهي يومئذ ماهية تشقق، والملائكة على أرجائها وعلى أطرافها يطونها طيا، وبعد ذلك فسقف الناس الذي تبدل به السماء عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا سؤال عن الحديث إن الله تعالى يتكفأ الأرض خبزة يوم القيامة نزولا لأهل الجنة، هل هو في الموقف أو بعد دخول الجنة؟ الجواب أنه في الجنة فإن الأرض تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة. قيل وما إدامها؟ قال بالام ونون. قيل وما هذا؟ فقال ثور وسمك. فهذه الأرض يورثها الله عباده المؤمنين في الدنيا فهم الذين يمكن لهم فيها في الآخر، فالباطل يذهب ويأتي بعده الحق، ثم يورثهم إياها في الجنة فتكون طعاما لهم، هو أول طعام يأكلونه في الجنة. لكن بعد أن يباركها الجبار بيمينه فيخبزها فيزول كل ما كان فيها وتكون كلها بركة من بركات الجبار سبحانه وتعالى، فكل ما مر على يمينه مبارك. وحينئذ يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته، وهذا في الجنة. أما في الموقف فإن الجبار سبحانه وتعالى يأخذ السماوات السبع والأراضين السبع بيمينه فيقبضهن فيهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا السؤال يقول: يوم تشقق السماء بالغمام، قال يوم تكون السماء كالمهل، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، فكيف ترتب هذه الأحداث؟ الجواب أن السماء أولا تشقق ثم تطوى بعد ذلك كطي السجل للكتاب، ثم بعد ذلك تكون كالمهل يوم القيامة عندما توضع، عندما تنتهي مهمتها فتكون واهية وتتمزق، وتكون قبل ذلك كالدهان، أي تكون كالأديم الأحمر بعد أن دبغ وأصبح رقيقا يسهل تمزقه. والسماء الآن عرض كل سماء 500 عام، مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، ومع ذلك تكون يوم القيامة كالأديم الأحمر من رقتها، فهي يومئذ واهية. هذا يسأل عن مصيرها بعد أن تطوى، هل تكون جفانا في الجنة أو غير ذلك؟ الجواب أن ذلك لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت ذلك في الأرض فقط في حديث الحبر الذي أشار إليه السائل هنا. هذا سؤال عن قول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من هم الذين استثناهم الله؟ بالنسبة للاستثناءات في أمور القيامة ومشاهدها إنما هي للتبرك، كقول الله تعالى: وأما الذين سعدوها في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك، المقصود بالاستثناء هنا التبريك فقط، تبرك باسم الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد به أن قوما يدخلون الجنة فيخرجون منها فمن دخلها لن يخرج منها، ولا عناء عليه بعد ذلك. وقد ذكر بعض المفسرين أن الاستثناء في هذه الآية يقصد به إسرافيل الذي ينفق في الصور، وموسى عليه السلام الذي قدمت له صاعقته في الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما قام بعد النفخة، عندما مثلت له، رأى موسى باطشا بساق العرش، فلم أدري هل هي صاعقته التي عجلت له في الدنيا أو قام قبلي. قام قبلي، لم يدري النبي صلى الله عليه وسلم هل موسى صعق مع الناس كما صعقوا، أو أنه قد عجلت له الصاعقة في الدنيا عندما قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فتلك الصاعقة هل هي التي عجلت له فلم يصعق يوم القيامة، أو أنه صعق فقام قبل غيره من الناس؟ وحينئذ يكون هذا من باب المزية التي لا تقتضي التفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وكذلك مزية إبراهيم، فهو أول من يكسى من حرير الجنة وديباجها يوم القيامة، عندما يخرج الناس جميعا من الأجداث حفاة عراة غرلا، أول من يكسى منه إبراهيم عليه السلام. لكن هذه مزية لا تقتضي التفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. هذا يقول: ذكرتم حديث ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم، فلم أجده في صحيح مسلم ولم يتيسر لي في البخاري وأريد منكم أن تخبروني في أي موضع منه. جواب أن هذا الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم فلا يعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لا يعاجلنهم العقوبة. قالوا ومن تعني يا رسول الله؟ قال الأشعريين. فهذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم للأشعريين والحديث في الصحيح فلم أتذكر موضعه الآن، لكن أظن أنه في الاعتصام بالسنة في بالنسبة لصحيح البخاري بكتاب الاعتصام بالسنة في آخره. هذا يقول يسأل عن حديث ثوبان في صحيح مسلم إن تبدل الأرض غير الأرض، الناس في ظلمة الحشر أو في ظلمة الجسر، ما هي ظلمة الجسر وما هي ظلمة الحشر؟ الجواب أن الناس عندما يحشرون يوم القيامة ينادي المنادي في الناس وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وينادي الله آدم بصوت أخرج بعث النار، فيقول يا رب من كم؟ فيقول من كل 1999. فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحينئذ يفصل بين الناس، وهذا هو يوم الفصل. فإذا فصل بينهم يوضع بينهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيبيض الله وجوه أهل الإيمان فيسير نورهم أمامهم مسيرة 500 عام، ويسود وجوه أهل الكفر والظلم فيسير ظلامهم أمامهم مسيرة 500 عام. فينادون أهل الإيمان وقد عرفوهم بأسمائهم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسون وراء. وحينئذ يقولون لهم ينادونهم من بعيد ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فهؤلاء من أهل الإيمان في الأصل وكانوا معهم ويعرفونهم، ولذلك قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، فعطف العطف يقتضي المغايرة، نسأل الله أن لا يجعلنا منهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حال أولئك، فقد صح عنه أنه قال ألا لا يطردن دوني أقوام فيضربون كما تضرب غرائب الإبل، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وكذلك أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيستعمل عليكم أمراء يكذبون في الحديث ويظلمون الناس ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. هؤلاء كذلك يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تطرد غرائب الإبل، وقد عجل لهم ثمن الحوض فهو ما أخذوه من ذوي السلطان في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ظلمة الحشر هي ظلمة أولئك الذين يجعل الله في وجوههم الظلام، وقد قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وأهل البدعة كذبوا على الله حين أدخلوا في دينه ما ليس منه. والجسر هو الصراط، وذلك أن الذين اسودت وجوههم نسأل الله السلامة والعافية يركبون الصراط ولا يرونه، فهو أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعداني وعليه مراقب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على مرقب منها يقول اللهم سلم سلم. فأولئك نعوذ بالله يتخبطون في ظلامهم على الجسر الذي هو الصراط. هذا السؤال عن حديث عائشة الناس على الصراط، يريد التوفيق بين ذلك وبين هذا، لم يتم السؤال، لكن المهم أن الناس يوم القيامة إذا عرضوا فحشروا سينطلقون على الصراط ويتفاوتون عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يصحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وتفاوت الناس عليه هذا التفاوت العظيم يقتضي أن بعضهم لن ينال منه أي أذى، فهم يمرون كالبرق الخاطف لا يحسون بأي عنة ولا أي مشقة من الصراط. فأسوأ جماعة مسجد لم تمكنها لأشغال أن تختم القرآن كل يوم في المسجد، فاختارت يوما مناسبا لهم كيوم الخميس لتفرغهم ذلك اليوم من تعليم الصبيان وطلب العلم. فهل هذا من البدعة أو من المصالح المرسلة كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم في تخولهم بالموعظة؟ الجواب أن هذا النوع إذا قصد به يوم محدد من الأيام كان بدعة، ولذلك فإن مالكا قال إن القارئ يوم الخميس ليسمع الناس حسن قراءته يخرج من المسجد، لأن ما عمله ابتداع لم يكن عند من سبق، ومحل هذا إذا كان ليسمع الناس حسن قراءته. أما إذا كانت حلقة تعليم يعلم فيها الناس القرآن ويعلمون طريقة نطقه على الوجه الصحيح والقرآن متلقى من أفواه الرجال، فلا حرج في تخصيص يوم لذلك. وقد كان ابن مسعود كما في هذا الحديث يتخول الناس بالموعظة، فقالوا لو وددنا أن تذكرنا كل يوم، فقال إني لا أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا. هذا يقول: من تربى في بلاد الكفر ولم يسمع قط بالإسلام ولم تبلغه الدعوة فمات على ذلك، فما قول الشرع فيه؟ الجواب أن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه هذه الدعوة يبعث يوم القيامة، فيبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن به، فإن صدقه دخل الجنة وإن كذبه دخل النار. هذا السؤال يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار وعبد الله بن عبد المطلب في الفترة، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما يقوله لن يقوله إلا بوحي، وقد صح عنه أنه قال للعربي إن أبي وأباك في النار، فدل هذا على أن الله أخبره بذلك، وليس في ذلك نقص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقليل من شأنه، فلو كان كذلك لم يمت أبوه قبل مولده، فإن الله لم ينصره بالآباء ولا بالأمهات ولا بالإخوة ولا بالأخوات، وإنما نصره بنصره العزيز المكين الذي نصره به وقال فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فأتم الله عليه نعمته ونصره هذا النصر العزيز. فالسؤال معنى لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقول أحد لأحد أسألك بوجه الله أن تقضي لي كذا، بل لا يسأل بوجه الله العظيم إلى الجنة، تقول: اللهم إني أسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى من الجنة، لأنه أمر عظيم فلا يسأل به إلى الجنة، وما ذلك إلا من تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى ووجهه الكريم. هذا يقول: أريد معنى من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. هذا الحديث فيه تحذير كذلك من طلب العلم لمجرد أن ينال الإنسان عرضا من الدنيا، فمن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد وحذر منه، فالعلم عبادة، وكل عبادة ابتغي بها عرض من الدنيا فإن صاحبها غير مخلص فيها، فيجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. هذا السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، ما معنى هذا الحديث بكامله، وما معنى فلن يرجع إلى الإسلام سالما؟ الجواب أن هذا الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأيمان بغير الله، حذر أن يحلف أي أحد بغير الله، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وحذر من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن لا يحلف إلا بالله تعظيما وإجلالا له سبحانه وتعالى. وعلى هذا فمن حلف فقال: أنا كافر أو أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو نحو ذلك من الألفاظ التي يحلف بها الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإن كان كاذبا بيمينه التي حلف عليها وهو متعمد للحنث فهو كما قال نعوذ بالله يكفر بذلك، وإن كان غير كاذب وحلف بذلك لتقوية ما يقسم عليه فلن يرجع إلى الإسلام سالما، معناه أن إسلامه قد خذش، فهو فاسق بحلفه بأيمان الفساق، فإيمانه إسلامه مخدوش. هذا السؤال يقول: نحن طلبة العلم نظرا لحاجتنا لعلم السنة نرجو أن ينظم لنا درس في أحد الجوامع لتدريس هذا العلم إن شاء الله، نسأل الله أن يعين على ذلك. هذا السؤال: هل الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها أو في المسجد إذا كان المسجد قريبا منها جدا وليس فيه مسمع صوت؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج البخاري الصحيح من حديث ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، ومعنى تفلات غير متعطرات ولا متزينات. وقد خرجت امرأة في أيام عمر إلى المسجد متعطرة، فوقف عمر على النساء فشم الرائحة من رأس تلك المرأة فقال: من صاحبة هذه الرائحة؟ فلو عرفتها لفعلت بها وفعلت. فزعم النساء أنها قامت عن حدث من هول تهديد عمر لها. قد أخرج ذلك مالك في الموطأ. وكذلك كان النساء يشهدن الصلوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، كما في الموطأ من حديث عائشة أنهن كنا يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجعن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء، ويأمر النساء لا يرفعن أبصارهن حتى يجلس الرجال لئلا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال. وكان النساء يصلين في الصفوف الخلفية خلف الرجال وليس بينهن وبين الرجال ساتر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين. فعلى هذا إذا كانت المرأة لا تخشى ضياع شيء في بيتها ولم تكن متعطرة ولا متزينة ولم تخشى فتنة في الطريق ولا في المسجد، فينبغي أن لا تهجر المسجد، ينبغي أن تشهد بعض الصلوات فيه، وبالأخص إذا كانت ستسمع درسا أو موعظة. وإن كانت المرأة تخشى فتنة فصلاتها في بيتها أفضل لها، بل صلاتها في حجرة دارها خير لها من صلاتها في مسجد دارها، وصلاتها في مسجد دارها خير لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد الجامع كما في الحديث الآخر، وهذا الجمع بين الحديثين وهو يقتضين في التعارض. هذا السؤال: إذا كان لها عذر يمنعها من الصلاة فهل يلزمها تحرز من الجنازة كما كان الحال من قبل؟ الجواب أن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. وعلى هذا فيشرع للناس تطهير الثياب والحذر من النجاسة مطلقة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بقبرين جديدين قال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وفي الحديث الآخر: استتروا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فلذلك على الإنسان أن يستتر من الأجاس مطلقا، سواء كان ذلك في وقت الصلاة أو لم يكن، وسواء كان هو مستعدا للصلاة أو لم يكن مستعدا لها. هذا السؤال: هل المرأة إذا كانت تربي أطفالا صغارا أو تعلم بناتها القرآن الكريم فهل تسقط عنها النشاطات التي يقوم بها أخواتها المسلمات خارج المنزل؟ الجواب أن هذا من النشاط الإسلامي المفيد، لكن عليها أن لا تقتصر فقط على نفع بيتها، بل ينبغي أن تأخذ أيضا أولاد الجيران فتقوم عن الأمهات بتربية البنات ليقوم الأمهات بالدعوة والتأثير في المناشط الأخرى. هذا السؤال: إذا كانت المرأة عليها دين كثير من الصيام فهل يصح لها أن تؤخر صيامها حتى يدخل الشتاء؟ الجواب نعم، وقد صح في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبقى عليها الأيام من قضاء رمضان إلى آخر شعبان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: هل يصح للمرأة إذا كان لها قرباء أغنياء هل يجوز لها أن تصل أرحامهم مع العلم أنها إذا أتتهم سيظنون أن الهدف من الزيارة الطمع؟ الجواب: يجب عليها صلة رحمها وأن تبين أنها مستعفة عما في أيديهم ولا تريد ذلك، وإن أهدوا إليها فمن صلة الرحم أن تأخذ ما أهدوا إليها أيضا إلا إذا علمت أنهم سيمنونه عليها.
هذا السؤال: كيف نعمل لهذا الدين ولا توجد جماعة في وطننا متكاملة الفكر لا تخل بأي جانب من جوانب الحياة، أم أن المهمة هو العمل في جماعة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر. وعلى هذا فلن يجد الإنسان اليوم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، وإنما يجد أقواما يخطئون ويصيبون، لكن أنتم في زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا، وقد كان أولئك في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك. فلذلك سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا.